بسم الله الرحمن الرحيم. جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف، هل يلتفت إليه؟ لا يلتفت إليه. جرح إمام متأخر عارض توثيق إمام متقدم، أيهما يقدم؟ أيهما يؤخذ؟ توثيق المتقدم مقدم على جرح المتأخر؟ نعم، توثيق المتقدم مقدم على جرح المتأخر. والعلماء كلهم وثقوه المتقدمون؟ لا، يقدم الجرح يعني توثيق المتقدمين. من أين التعليق؟ قال إذا ورد الجرح مبهما لم يقبل، وإن ورد مفسرا بما يقتضي تضعيف الراوي في رواية معينة اختص بتلك الرواية، رواية معينة اختص بتلك الرواية فقط. الآن مثلا جعفر بن أبي المغيرة، جعفر بن أبي المغيرة في الأصل صدوق، طيب، لكن قال ابن منده ليس بالقوي في سعيد بن جبير، لأنه روى عنه أثرا أو حديثا ضعيفا من طريقه، يعني مخالف لأدلة أخرى، فقال ليس بالقوي في سعيد بن جبير. وابن منده متأخر، ابن منده متأخر، فهذا محمول على تلك الرواية، محمول على تلك الرواية بعينها. طيب نعم، إلا إذا وردت رواية أخرى، والعلماء الذين تقدم يعني توثيقهم وثقوه مطلقا، فيكون ضعيف في هذا الراوي سعيد بن جبير فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النسخ من الكتب. قال حافظ الذهبي، ما اسمه؟ محمد بن أحمد. قال حافظ الذهبي في ترجمة بشر بن شعيب بن أبي حمزة الحمصي صدوق أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء. وعمدته أن البخاري قال تركناه كذا نقل، فوهم البخاري إنما قال البخاري تركناه حيا سنة 212. قال حافظ بن حجر قال ابن حبان في كتاب الثقات كان متقنا، ثم غفل غفلة شديدة فذكره في الضعفاء، وروى عن البخاري أنه قال تركناه، وهذا خطأ من ابن حبان نشأ عن حذف، عن حذف في نسخته، في النسخة التي نقل منها، فإنه يعني حصل حذف كلمة حيا، تركناه سنة 212 هكذا في نسخته مك الله، وهي تركناه حيا سنة 212. هذا هو الصواب، وذلك أن البخاري إنما قال في تاريخه تركناه حيا سنة 212 يعني 200، فسقط من نسخة ابن حبان لفظة حيا فتغير المعنى، فتغير المعنى، وعرف خطأ ابن حبان عند أن رجع إلى الأصل، وبهذا يعرف إيش الخطأ، اكتبوا عند قوله فتغير المعنى، عرف خطأ ابن حبان، عرف خطأ ابن حبان عند أن رجع إلى الأصل. وبهذا يعرف الخطأ، وبهذا يعرف الخطأ. الحاصل بارك الله فيكم من هذا أنه قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النص من الكتب، فهل يعتمد على مثل هذا الجرح؟ إيش الجواب؟ لا يعتمد. عشرة، قال الحافظ ابن حجر: من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده، كمالك شعبة والقطان ابن مهدي. والإمام أحمد وبقيه بن مخلد وحريز بن عثمان سليمان بن حرب والشعبي. اكتبوا. وكذلك عبد الله بن أحمد، وكذلك عبد الله بن أحمد وابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم إذا روي عن شخص، إذا روي عن شخص فهو ثقة، فهو ثقة، لأن أباهما، لأن أباهما ألزمهما، ألزمهما ألا يأخذ إلا عن ثقة، ألا يأخذ إلا عن ثقة. قال رحمه الله: وما ذكره رحمه الله مبني على الغالب في من روى عنهم هؤلاء وأمثالهم، وإلا فقد روى شعبة عن جابر الجعفي وإبراهيم الهجري محمد بن عبيد الله العرجمي وغير واحد ممن يضعف في الحديث، كما روى الإمام مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. الآن بارك الله فيكم، الغالب أن الذي لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده، لكن هذا مبني على الغالب في من روى عنهم هؤلاء وأمثالهم، وإلا فقد روى شعبة عن جابر الجعفي. ما نقول أن جابر الجعفي ثقة عند شعبة، جابر الجعفي ضعيف. وإبراهيم الهجري محمد بن عبيد الله العرزمي، طيب هؤلاء ضعفاء. والإمام مالك روى عن عبد الكريم أبي المخارق، والإمام مالك معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة، لكنه في مثل هذا يعني روى عن عبد الكريم أبي المخارق، فلا يقال أنه ثقة بهذا. لكن هذا والله أعلم ينفع متى؟ إذا كان الشخص هذا الذي روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى بن سعيد القطان أو ابن مهدي ما وجدت فيه توثيقا لأحد ولا تجريحا لأحد، لا توثيق لأحد ولا تجريح لأحد، فهنا ممكن أن تمشي روايته، أن تمشي روايته، لا سيما في الآثار، لا سيما في حديث له شواهد أو له أصول أو ما يخالف الأدلة الأخرى، فممكن تقول تحسن له أو تصحح له بحكم أنه قد روى عنه هذا الإمام، وهذا الإمام عرف منه أنه في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، الغالب لا يروي إلا عن ثقة. فمثل هذا يعني الأولى أن تحسن له أو تصحح له، أولى من أن تقول فلان هذا مجهول، فلان هذا مجهول. طيب، ما دام أنه روى عنه ثقة، يعني روى عنه شخص وصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، فالأولى أن يحسن له، لا سيما فيما تقدم ذكره، فيما تقدم ذكره. فهذه قاعدة طيبة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في لسان الميزان. طيب، بارك الله فيكم. وهكذا أيضا السخاوي في فتح المغيث. فأعني هذا قاعدة أغلبية تنفع في مثل هذا الحال، تنفع في مثل هذا الحال، والله أعلم.